الحمد لله حمدا أرجو أن نكون به ذاكرين، وأشكره سبحانه يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله أجمعين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل لقاءنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في دين الله عز وجل، راجينا أن نكون من الأخيار وأن نفوز بثواب ربنا سبحانه وتعالى، وأن نكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، وأن نسلك في سلك المرابطين في سبيل الله، وأن يكتب لنا كتاب في عليين. وأسأل الله عز وجل أن يعطي كل واحد منا سؤله، وأن يبلغه أمله، وأن يوفقه إلى ما يرضيه. نجتمع لندرس فقه الحج من كتاب منار السبيل، وقد سأل بعض الفضلاء أن نجعل وقتا أطول للأسئلة، وسأحرص ما أمكن إلى الجمع بين الأمرين. وكنا بالأمس قررنا حكم الحج والعمرة، ولا شك أن الحج واجب وفرض، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، وأما العمرة فالصحيح كما قررناه بالأمس من أقوال أهل العلم وجوبها. وبقي اليوم أن نتكلم عن شروط وجوب الحج والعمرة. فالحج مع كونه ركنا من أركان الإسلام لا يجب على كل إنسان، ولا يجب على كل مسلم، بل لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ليجب الحج على المكلف. وقبل أن نشرع في تقرير هذه الشروط، أذكر إخواني بما قررناه سابقا في تعريف الشرط. إذا قال فقهاؤنا هذا شرط، فما المراد بالشرط؟ أما الشرط عند العرب، فالشرط عند العرب هو إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه. فإذا قلت لك أبيعك الدار بشرط أن لا تؤجرها على المغنين، أبيعك الدار على أن لا تؤجرها على المغنين، فقلت نعم، يقال هنا شرطت عليك، لأني ألزمتك بهذا فالتزمته. والشرط في لغة العرب هو العلامة. وأما الشرط في اصطلاح العلماء، إذا رأينا كلمة الشرط في كتب علمائنا فما معنى الشرط؟ الشرط أيها الإخوة ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نشرح هذا بالمثال. إذا قلنا شرط وجوب الحج الإسلام، شرط وجوب الحج الإسلام، طيب إذا عدم الإسلام عدم الوجوب، فلا يجب الحج على كافر، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. طيب لو وجد الإسلام هل يوجد الوجوب؟ الجواب لا يلزم. قد يكون الإنسان مسلما ولا يجب عليه الحج إذا لم يكن مستطيعا مثلا، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. لكن قال العلماء لذاته، لأنه قد يلزم الوجود لاجتماع الشروط، ولا يلزم أيضا من وجوده العدم. لا يلزم من وجود الإسلام عدم الوجوب، لكن أيضا قال العلماء لذاته، لأنه قد يلزم مع وجود الإسلام العدم لوجود مانع، كما لو كانت المرأة لا تجد محرما. إذن هذا معنى قول العلماء الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المشهور عند الفقهاء أن شروط الوجوب 5 للرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطا 6. ما هي الشروط 5؟ هي الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. هذه الشروط 5 يشترك فيها الرجل والمرأة، وتزيد المرأة شرطا 6، وهو وجود الزوج أو المحرم، وجود الزوج أو المحرم. وبعض أهل العلم لا يعد هذا شرطا مستقلا، يقول لأنه من الاستطاعة، لأنه من الاستطاعة. هذه الشروط أيها الإخوة تقسم عند أهل العلم إلى 3 أقسام، تقسم عند أهل العلم إلى 3 أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة وإجزاء، شروط وجوب وصحة وإجزاء. نشرح الكلمات ثم نذكر الشروط. شروط وجوب، الوجوب واضح وهو اللزوم. الصحة معناها الاعتداد بالعمل، أنه يعتد به شرعا. إذا قلنا إنه صحيح معناه أنه يعتد به شرعا. والإجزاء معناه براءة الذمة بالفعل، براءة الذمة بالفعل. فمن الشروط ما هو شرط للوجوب والصحة والإجزاء. فإذا لم يوجد لا يجب الحج. طيب حج لا يصح ولا يجزئ، بل يجب عليه أن يحج مرة أخرى. ما هي هذه الشروط؟ هي أولا الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لو حج. ولا يجزئه، بل يجب عليه أن يحج. قد يقول قائل يحج وهو كافر؟ نعم قد يحج وهو كافر. كيف؟ مثلا إنسان على كفر وهو يظن أنه مسلم، على كفر وهو يظن أنه مسلم ويحج، كتارك الصلاة على الراجع عندنا، وسنقرر المسألة اليوم إن شاء الله في الحج. ومن يسب الله ويسب رسوله ويسب دينه وهو بعقله ويعرف المعاني، ومع ذلك يجرؤ على محارم الله فيلعن دين الله والعياذ بالله ويسب ربه كما يقع من بعض من ينتسبون إلى الإسلام، وهذا كفر إذا كان الإنسان بعقله ويعرف المعنى. فهذا إذا حج على هذه الحال لا يكون الحج واجبا عليه ولا يصح منه ولا يجزئه، فإن تاب وجب عليه أن يحج. الإسلام والعقل، العقل شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه. لو أن أهل المجنون أخذوه معهم ونووا له وألبسوه لباس الإحرام فإنه لا يصح منه ولا يجزئه، فلو ارتفع جنونه وجب عليه أن يحج. إذن قلنا هذان الشرطان شرطا الوجوب والصحة والإجزاء، ومن الشروط ما هو شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطا للصحة، وهما البلوغ. فالبلوغ شرط للوجوب، الصبي لا يجب عليه الحج ولو حج لا يجزئ عنه، لكن حجه صحيح ويثاب عليه ويثاب على حجه والداه. وكمال الحرية، وسنشرح هذا إن شاء الله. كمال الحرية شرط للوجوب، فلا يجب الحج على عبد مملوك ولا يجزئ لو حج، بل يبقى عليه حج الفريضة في ذمته إن عتق، أما إذا لم يعتق فالحج ليس عليه بواجب ويصح منه، يصح منه ويعتد به ويثاب عليه. والقسم الثالث شروط للإجزاء فقط، أو شروط للوجوب فقط، شروط للوجوب فقط مع الصحة والإجزاء، وهي الاستطاعة والمحرم للمرأة. يعني لو أن إنسانا لا يستطيع لكنه تحامل على نفسه وذهب إلى الحج، أولا نقول الحج ليس واجبا عليه، لكن إن حج فحجه صحيح ويسقط به الفرض، تبرأ ذمته. لو أن المرأة المؤمنة لا تجد محرما ولا زوجا، فإننا نقول يا أختاه الحج ليس بواجب عليك. طيب إن حجت فحجها صحيح ويسقط الفرض، فلو أنها وجدت زوجا بعد هذا لا يلزمها أن تحج مرة أخرى. فهذه تقسيمات الشروط قبل أن نشرع في تفريعاتها في الكتاب، فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ.
نعم، الإسلام كما قلنا شرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يجب الحج على كافر. لماذا؟ لأن الكافر لا يصح منه عمل، لأن شرط الأعمال الإخلاص. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولا يجتمع الكفر والإخلاص. الكفر يهدم الإخلاص هدما فلا يتأتى منه، ولأن الكافر لا يقبل منه عمله كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالله عز وجل بين أن نفقاتهم وبقية الأعمال كذلك لا تقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله، ولأن الله عز وجل اشترط لقبول العمل الإيمان، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فاشترط الإيمان فلا يقبل العمل من كافر. ولأن الكافر ممنوع من دخول مكة، فالمشرك نجس، فلا يجوز أن يقرب المسجد الحرام. لكن الكافر مطالب بالحج بشرط الإسلام. نعم لا يجب عليه، لكنه مطالب بالحج بشرط الإسلام، كما أن المسلم مطالب بالصلاة بشرط الوضوء. لو أن المسلم يا إخوة صلى بغير وضوء مع قدرته عليه، هل تصح صلاته؟ لا تصح، ويعاقب على ترك الوضوء وترك الصلاة وإن صلى. فكذلك الكافر مطالب بالحج بشرط الإسلام، فإن لم يسلم عوقب على ترك الإسلام وعلى ترك الحج، فإن الكفار معاقبون على ترك الأعمال كما قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فجمع الله عز وجل لهم العقاب على هذه الأمور جميعا، فهم معاقبون على ترك الإسلام وعلى ترك الأعمال. وهنا مسائل مهمة. المسألة الأولى: ما حكم حج تارك الصلاة؟ الذي يحج وهو تارك الصلاة ما حكم حجه؟ هذه المسألة مبنية على قول العلماء في حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا. فإن كان تركه للصلاة جحدا لها، يقول الصلاة ليست واجبة، فهو كافر بالإجماع ولا يصح حجه. وإن كان تركه تكاسلا، يقول واجبة لكنه لا يصلي، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام، فهو ليس من حزب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وإنما من حزب الكفرة، لأن الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلا يكون الإنسان معنا في دين الإسلام إلا بشروط ثلاثة بحسب هذه الآية، وهي التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن إيتاء الزكاة خرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أن مانع الزكاة ليس بكافر. ويبقى تارك الصلاة كافرا بدلالة الآية لعدم المخرج له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالفارق بين المسلمين والكفار هو الصلاة، فمن صلى تبين أنه مسلم، ومن لم يصلي تبين أنه كافر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالحد الفاصل بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخط الفاصل بين المسلمين وغير المسلمين الصلاة، فمن تركها فقد تجاوز حد المسلمين إلى حد الكفار والعياذ بالله. وعليه فإن الصحيح المختار من أقوال أهل العلم أن من حج وهو لا يصلي لا يصح حجه ولا يجزئه، فإن تاب وعاد إلى الصلاة فإنه يجب عليه أن يحج، لأن الحج السابق ليس بمجزئ ولا معتبر. ويترتب على هذه المسألة أيضا مسألة أخرى، وهي: من مات وهو لا يصلي هل يحج عنه؟ مات قريب للإنسان وهو يعلم أنه كان لا يصلي، فهل يحج عنه؟ على المختار عندنا لا يحج عنه، وحجه عنه هباء لا ينفعه، لأنه كافر كفرا أكبر. ثم هنا مسألة أيضا، وهي: من حج وهو يصلي ثم ترك الصلاة بعد الحج ثم عاد إلى الصلاة، تبه حج وهو مع المصلين، لكنه والعياذ بالله عندما عاد إلى البلد وخالط رفقاء السوء والمهونين لأمر الدين، رجع من الحج وفي قلبه إيمان وبدأ يعفي لحيته وبدأ يحافظ على الصلاة، قالوا: لا، أنت متشدد، أصبحت وهابيا، أنت من الغلاة، وأخذوا يزخرفون له القول، فضعف شيئا فشيئا، فحلق لحيته، ثم بدأ يصلي في البيت حتى لا يقولون عنه شيء، ثم أكله الشيطان فترك الصلاة. على المختار أنه ارتد، فإن عاد إلى الصلاة بعد هذا، بعد سنة بعد سنتين عاد إلى الصلاة، فما حكم حجه السابق؟ هل يبطل بتركه للصلاة أو أن حجه صحيح ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى فرضا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن حجه صحيح، وأن الردة لا تحبط حجه السابق، لأن شرط ثبوت العمل بالردة أن يموت الإنسان عليها، فإن لم يمت عليها فإن عمله لا يكون حابطا، لأن الله عز وجل يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مفهوم هذا أن من ارتد عن دينه لكنه لم يمت كافرا بل عاد إلى الإسلام لا تحبط أعماله، بل أعماله السابقة صحيحة. وهذا ظاهر فعل الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يأتي عنهم أنهم أمروا المرتدين الذين عادوا إلى الإسلام بأداء أعمالهم السابقة، لا بحج ولا بغيره. فمن أدى الحج وهو مسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حجه يجزئه ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى. قال الشيخ رحمه الله: وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل. العقل شرط التكليف، والمجنون مرفوع عنه القلم، فالمجنون لا يجب عليه الحج بالإجماع، ولا يصح منه الحج بالإجماع لأنه لا نية له، لا عقل له حتى يدرك، فالحج لا يصح منه ولا يجب عليه ولا يجزئ عنه. قال: والبلوغ. البلوغ هو الحد الفاصل بين الرجولة وكون الإنسان صبيا، فإذا بلغ الإنسان أصبح رجلا. والبلوغ يحصل للذكر بإنزال المني، ويعبر عن بعض الفقهاء بالاحتلام، لأن الغالب أنه يحصل عن طريق الاحتلام، فإذا أنزل المني فقد بلغ ولو كان ابن 10 سنين. ويحصل أيضا بإنبات الشعر الخشن، إذا خرج الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ ولو لم ينزل، ولو لم يبلغ 15 عاما. والأمر الثالث بلوغ سن 15، فإذا بلغ 15 فهو بالغ ولو لم ينزل، ولو لم ينبت الشعر الخشن هو بالغ. فإذا حصلت 1 من هذه العلامات الـ3 فهو بالغ. وتزيد المرأة 4 مع هذه 3، وهو الحيض، فإذا حاضت فهي بالغ. فالبلوغ شرط للوجوب، والصبي لا يجب عليه الحج لحديث رفع القلم عن 3، وهو حديث معروف.
نعم.
قال رحمه الله: وكمال الحرية.
وكمال الحرية، الإنسان قد يكون عبدا كاملا رقيقا، قد يكون ملك يمين كاملا، وقد يكون حرا كاملا، وقد يكون مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق. فقال المصنف: وكمال الحرية، ليخرج كل من فيه رق، سواء كان رقه كاملا او مبعضا، فانه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. نعم.
قال رحمه الله: لان العبد غير مستطيع.
نعم، العبد غير مستطيع. كيف؟ قالوا: العبد مشتغل بخدمة سيده، يخدم سيده لانه يملكه، فهو لا يستطيع ان يحج لاشتغاله بخدمة السيد، ولانه لا يملك زادا ولا راحلة، لانه لا يملك مالا اصلا، لان العبد مال مملوك فلا يملك مالا، فهو اولا لا يستطيع لاشتغاله، وثانيا لا يستطيع لكونه لا يملك الزاد والراحلة، لكونه لا يملك مالا. نعم.
قال رحمه الله: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
نعم، إذا حج الصغير صح حجه ولو كان صغيرا جدا، ولو كان ابن أشهر يصح حجه، وعند جماهير العلماء من الخلف والسلف يستحب الحج بالصبيان، ومن قال إنه لا يحج بالصبيان فقوله ساقط. قال عنه ابن عبد البر: قول لا يشتغل به، قول لا يشتغل به، قول في غاية السقوط. فالحج بالصبيان مستحب عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، وستأتي الأدلة على هذا إن شاء الله عز وجل. فهما يصحان لكنهما لا يجزيان عن الفرض، فإذا بلغ الصبي وجب أن يحج ولو حج قبل ذلك 10 مرات. طيب، كيف يحج الصبي؟ نحن قلنا يصح حجه، كيف يحج؟ إن كان الصبي غير مميز، ما يعرف، فإن وليه يلبي عنه، وليه يلبي عنه. وإن كان غلاما ذكرا جرده من المخيط، ويستثنى من هذا ما يسمى بالحفاظ الذي يوضع للصبيان الصغار، يبقى ولا ينزع لمصلحة الناس حتى لا يلوث الأماكن المسلمين، ولا شيء عليه. ويحج به وإن كان الصبي مميزا يفهم، فإنه يلقن التلبية، ويقال له: قل لبيك اللهم عمره، قل لبيك اللهم حجا بحسب النسك، ويجرد كذلك من المخيط. وفي المحظورات عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، معك صبي فوجد طاقية فوضعها على رأسه متعمدا، خطأ ليس في فدية. غافلك ولبس ثوبه، خطأ ليس في فدية. فعمد الصبي في المحظورات خطأ، لا تترتب عليه الفدية. فإذا وصل مكة فهل يطوف به مع طوافه هو، أو يطوف به طوافا مستقلا عن طوافه هو؟ المختار عندي من أقوال أهل العلم في الباب أنه إن كان الصبي غير مميز، فإنه يطوف بالصبي طوافا مستقلا عن طوافه، يعني لا يطوف به حاملا له. لماذا؟ لأنه هاهنا لا تقع النية من الصبي، وإنما تقع النية من وليه، ولا تجتمع النيتان في القلب لفعل واحد في نفس الوقت. يعني الآن سيطوف طوافا مثلا واجبا عنه وينويه، طيب سيطوف أيضا في نفس الوقت عن صبيه سينويه، فلا تجتمع النيتان وإنما النية واحدة. فلا بد في الصبي الصغير على المختار عندي الذي الصبي الذي لا يفهم، لا بد من طواف مستقل. أما الصبي الذي يفهم ويعقل فلا بأس أن يطوف به مع طوافه، لأن النية حاصلة من الصبي، ووالده كالآلة له الآن فقط، ولا إشكال في هذا، فيجزي أن يطوف حاملا له. وكذلك في المسعى في السعي كما فصلنا على المختار. وبعض مشايخنا يرون أنه في حال السعة كما قلنا، في حال السعة لا يوجد زحام شديد وكذا كما قلنا، وفي حال المشقة والزحام الشديد يصح الطواف به محمولا على كل حال، من باب التيسير، والمسألة اجتهادية، وهو قول قوي، وما ذكرته إلا لقوته، وإذا أخذ به آخذ فإنه لم يبعد عن الصواب. وإن كنا نختار القول الأول بإطلاقه، وهكذا يأخذه معه في بقية المناسك. نعم.
قال رحمه الله: حكاه الترمذي إجماعا.
وفي الرمي يرمي عنه، والرمي عن الصبيان لا يفصل فيه، لا نقول إن كان الصبي يستطيع أن يرمي يرمي، بل يجوز التوكيل والتوكل عن الصبي سواء كان قادرا على الذهاب بنفسه أو لم يكن قادرا، فإن الصحابة رموا عن الصبيان. من غير تفصيل.
نعم.
قال رحمه الله: حكاه الترمذي إجماعا.
نعم، حكاه الترمذي إجماعا أنه صحيح ولا يجزئ. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة الفقهاء بالأمصار وأئمة الأثر. على هذا جماعة الفقهاء بالأمصار وأئمة الأثر. إذن هذه أيضا حكاية للإجماع، لكنه استثنى فقط. إلا أن داود ابن علي خالف في المملوك فقال يجزيه عن حجة الإسلام ولا يجزي الصبي. إذن ابن عبد البر ينقل الإجماع على أن حج الصبي لا يجزي، أما حج المملوك فقول الجماهير أنه لا يجزي، وخالف فيه داود الظاهري، وقوله مرجوح لما سيأتي من الأدلة. نعم.
قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
نعم، امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في الروحاء فرفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج؟ وهذا يشمل كل صبي. فقال: نعم ولك أجر. ولا شك أن الحكمة مقتضية لهذا، لأن الوالد إذا حج بالصبي يتعب معه ويتكلف، فناسب أن يؤجر على حج الصبي، فدل ذلك على استحباب الحج بالصبيان. وحج الصحابة بصبيانهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموا عنهم، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حج بصبي معه، فالحج بالصبيان مستحب لهذا الحديث ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما.
نعم، والبيهقي كذلك، وإسناده صحيح، صححه جمع من الحفاظ وصححه من أئمة هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجزاه خيرا على نصرته للسنة. وهذا الحديث دليل على أن حج الصبي صحيح لا يجزئ، وأن حج المملوك صحيح لا يجزئ، فالصبي إذا حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، والمملوك إذا أعتق فعليه حجة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام.
نعم،
لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه.
نعم.
فإن عتق بجمع لم يجز عنه.
نعم، يكفي. الصبي إن بدأ الحج صبيا ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة
حجه يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يلزمه أن يرفض الإحرام لينشئ إحراما جديدا على الصحيح، بل يكفي إحرامه السابق ويكون حجه صحيحا مجزئا عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وهذا قد أدرك عرفة بالغا فيجزيه عن فرضه. وكذلك إذا بلغ بعد عرفة كأن بلغ في مزدلفة فرجع إلى عرفة قبل الفجر فإنه يجزئه عن حج الفرض. أما إذا بلغ في مزدلفة ولم يرجع إلى عرفة فإنه لا يجزئه عن حج الإسلام، لأن الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة قد فاته، فلا يكون حجه مجزئا عن حجة الإسلام. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه. قال الشيخ الألباني رحمه الله وقفت على سنده في مسائل عبد الله وفيه راو ضعيف، فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف لكن المعنى واضح، وهو أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، وهذا أدرك عرفة بالغا فيكون قد أدرك الحج على وجه الكمال. نعم.
قال رحمه الله ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم.
انتبهوا لهذه المسألة، إن حج الصبي مفردا أو قارنا فطاف طواف القدوم، وهذا سنة كما سيأتي إن شاء الله، وسعى، سعي هذا ما هو؟ سعي الحج ركن على الصحيح، فجاء بركن من أركان الحج وهو صبي. طيب لما لم يذكر المتمتع؟ لأن سعي المتمتع الأول سعي العمرة وليس سعي الحج، فالمسألة خاصة بالقارن والمفرد. طيب طاف وسعى سعي الحج وذهب إلى عرفة فبلغ في عرفة، على قول المصنف لا يجزئه عن فرضه، لا يجزئه عن فرضه. طيب وقف بعرفة وهو بالغ، قالوا لا يجزئه لأنه أتى بركن من أركان الحج وهو صبي. قلنا لهم طيب لما لا تقولون يعيد السعي فيعيده واقعا حال بلوغه؟ قالوا السعي لا يشرع تكراره، ولم يأتي في الشرع أن السعي يكرر، فلا يشرع أن يعيده مرة أخرى من أجل أنه بلغ. ومن أجل هذا قالوا إنه لا يجزئه لأنه أتى بركن من أركان الحج وهو صبي، فأشبه ما لو كبر تكبيرة الإحرام وهو صبي فبلغ بعدها. صبي كبر تكبيرة الإحرام في الصلاة فبلغ صورة يفرضها الفقهاء محتملة وإن كانت يعني مستبعدة، بلغ بعد التكبيرة وقبل الركوع، فإن الفقهاء يقولون يجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يكبر تكبيرة الإحرام ويستأنف الصلاة، فإن استمر في صلاته لزمه أن يعيد الصلاة ويأتي بها فرضا، لأن الذي أتى به في السابق يكون قبل الوجوب قبل أن تجب عليه. قالوا فكذلك إذا سعى للحج وهو صبي ثم بلغ في الوقوف فإنه في هذه الحال لا يجزئه عن الفرض ولا يشرع له أن يعيد السعي لأن إعادة السعي ليست مشروعة، وهذا قول. وهناك قول آخر أن حجه يجزئه ويلغو ما سبق، يعتبر كأنه لم يسعى يكون لاغيا، فيكون فعله للسعي بعد هذا ليس من باب التكرار وإنما من باب الإنشاء، فيكون ما سبق قد لغى. والمسألة اجتهادية، ولذا المختار عندي أن الأحوط في مثل هذه الحال أن يحج حجة أخرى إبراء للذمة، لأن المسألة من المسائل الاجتهادية التي ليس عليها دليل ظاهر. نعم.
قال رحمه الله لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود.
نعم، لأنه قد يقول قائل طيب أنتم قلتم إذا وقف صبيا ثم ذهب إلى مزدلفة فبلغ في مزدلفة يرجع إلى عرفة، وفي السعي تقولون لا يرجع. يجيب عن هذا فيقول الوقوف استدامته مشروعة وتكراره أيضا مشروع، لو أن الإنسان وقف ثم خرج قبل المغرب ثم رجع فهذا مشروع لا يكون فعل ممنوعا بخلاف السعي، فإنه لا يشرع أن يزيد على سبعة، لا يشرع أن يزيد على سبعة ولا يشرع أن يكرر السعي، ففرق بين الوقوف والسعي. نعم.
قال رحمه الله وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.
نعم، لأنه أتى بأركانها وهو بالغ، فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم.
نعم، الاستطاعة يا إخوة شرط بإجماع أهل العلم، شرط بإجماع أهل العلم للآية لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث كذلك، لكن اختلفوا في ما هي الاستطاعة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستطاعة تكون في المال والبدن، تكون في المال والبدن، فإن كان المسلم عاجزا عن الحج ببدنه عاجزا عن الحج بماله، لا يستطيع أن يذهب إلى مكة بنفسه ولا مال عنده، فإن الحج لا يجب عليه، فإن الحج لا يجب عليه. وإن كان المسلم عاجزا عن الحج ببدنه قادرا بماله، لا يستطيع ببدنه، لا يستطيع الركوب. والعجز يا إخوة ليس بشرط أن يكون لكبر السن، قد يكون كبيرا غير عاجز، وقد يكون كبيرا عاجزا. فلا يفهم الناس من العجز أن كبر السن كاف لنقول إنه عاجز، بل بعض كبار السن أنشط ممن هم دونهم في السن. وقد يكون الإنسان صغيرا عاجزا كأن يكون مريضا بشلل مقعد مثلا، أو يكون مريضا ببدانة مفرطة يصعب معها أن يتحرك. يعني بعض الناس يكون مصابا ببدانة شديدة. ومن لطائف المسائل أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل سئل عن امرأة بدينة جدا، الآن لا أتذكر هل قالوا هي أكثر من 300 كيلو أو 400، وجاءوا بها إلى الحج ولا تستطيع أن تطوف، ولم يجدوا لها عربة، فقال الشيخ كان الواجب أن لا تحضروها لأن هذه لا يجب عليها الحج، عاجزة، لكن الآن وقد جئتم بها فاصنعوا لها ما يشبه السرير واجعلوها عليه وطوفوا بها، يعني دفعا من باب الضرورة. فالإنسان مثلا إذا كان بدينا بدانة شديدة لا يستطيع معها الحركة، ليس مجرد البدانة ولكن تعوق عن الحركة، بدانة مفرطة جدا، فإنه عاجز حال هذا. أو كان لا يستطيع ركوب وسائل النقل، بعض الناس لا يستطيع أن يركب الطائرة ولا يستطيع أن يركب الباخرة ولا يستطيع أن يركب السيارة أيضا، وقد سئلنا عن مثل هذا، فهذا أيضا غير مستطيع. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الحج ببدنه لكنه قادر بماله، عنده مال، فإنه يجب عليه أن يوكل من يحج عنه، ولا يسقط عنه الحج، والحج فرض عليه، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. لاحظوا أنها قالت ماذا؟ قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، فأثبتت الفريضة وذكرت العذر، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، فأمرها أن تحج عنه. فإن كان الإنسان ذا مال فإنه يؤمر أن يحجج عن نفسه. وإن لم يكن ذا مال وحج عنه أولياؤه فإن هذا مطلوب، وبعض أهل العلم يجعله واجبا عليهم. وإن كان المسلم عاجزا عن الحج بماله، قادرا ببدنه، يستطيع أن يحج ببدنه لكن لا مال عنده، فننظر إن استطاع أن يتدبر المال من غير كلفة خارجة عن المعتاد، يعني إذا استطاع أن يتاجر، هو تاجر ماهر لكنه أصيب بفقر، واستطاع أن يذهب مع أحد الناس وأجر نفسه عليه، قال له أنا مثلا أنا ماهر في التجارة وأذهب معك أبيع لك في الحج، ووجد هذا، فإنه يجب عليه أن يحج. وإذا استطاع أن يؤجر نفسه مع الحجيج بما لم تهان فيه لمثله فإنه يجب عليه أن يحج، لأنه أصبح قادرا بماله. أما إن لم يجد فإنه يصبح عاجزا ولا يجب عليه الحج. وإن كان المسلم قادرا على الحج بماله وبدنه فإنه يجب عليه أن يحج. وسنتكلم إن شاء الله عن المراد بالمال في كلام المصنف. لكن هنا تأتي مسألة يكثر السؤال عنها، وهي مسألة الدين. من كان عليه دين هل هو عاجز عن الحج فيسقط عنه فرض الحج؟ نقول إن كان الدين لا يعارض الحج بل يستطيع أن يحج وأن يفي بدينه، لا تعارض، إما عنده مال يكفي الدين والحج وزيادة، أو أن الدين بالتقسيط مقسط على سنوات وهو يستطيع أن يفي خلال هذه السنوات وعنده مال يكفي للحج، فإنه يجب عليه أن يحج. ولا يقول كما يقول بعض الجهال كلما قيل له لم لا تحج وقد بلغ من السن عتيا، قال أنا علي ديون، لأن مثل هذا الدين لا يسقط الوجوب ولا يكون عذرا. أما إن كان الحج يعارض الوفاء بالدين فإما أن يحج وإما أن يفي، لابد من واحد منهما، فإنه يقدم الوفاء، وفاء الدين، ولا يحج ولا يجب عليه الحج. ويجب أن نعلم أيها الإخوة هنا أنه لا دخل لصاحب الحق في هذه المسألة، فلا نحتاج أن نستأذنه، لأن المسألة متعلقة بوفاء الدين لا بطلب صاحب الحق. طيب ما الحكم لو حج المدين الذي لا يستطيع أن يحج ويفي؟ الجواب حجه صحيح، حجه صحيح، وإن كان الأولى به أن لا يحج، وقد سئل المنكدر وهو من فقهاء السلف أتحج وعليك دين؟ قال الحج أنفى للدين. قل أتحج عليك دين؟ قال الحج أنفى للدين. قال إذا حججت يغنيني الله فأفي بديني. ولعله أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فنقول إذا حج من عليه الدين وكان لا يستطيع أن يحج ويفي ولم يستأذن فحجه صحيح ويجزئه إن كان فرضا، لكن الأولى به أن لا يحج وإنما يقدم وفاء الدين. نعم.
قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه في قوله
قال الخامس
الخامس الاستطاعة.
نعم.
وهي بالكزاد وراحلة تصلح لمثله.
نعم، هذه الاستطاعة المتعلقة بالمال، أنها ملك زاد يصلح لمثله، وملك دابة تصلح لمثله. فلو أن رجلا له وجاهة وجد زاد فقير ودابة فقير فإنه لا يكون مستطيعا، والصحيح أنه يكون مستطيعا، فلا يشترط في الزاد أن يكون مناسبا لمثله، بل إذا وجد ما يكفي الإنسان ووجد دابة صالحة لأن ينتقل عليها فهو مستطيع، فهو مستطيع ويجب عليه الحج. نعم.
قال رحمه الله قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم،
أي أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني.
والحديث ضعيف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
نحوه
رواه ابن ماجه. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعاقبته.
نعم.
بأكله وعاقبته.
نعم.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم.
نعم. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، أي على تحصيل الدابة والزاد، ملك مالا حتى لو لم يملك دابة، فإذا ملك ما يحصل به الدابة سواء ملكا أو إجارة فقد حصلت الاستطاعة. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب، هذا بالنسبة لطالب العلم. أما الذي يجمع الكتب للوجاهة ليس بطالب علم، وإنما يجمع الكتب حتى تكون مكتبته كبيرة، لأن الوجاهة في البلد بالمكتبة، فهذا لا يشترط فيه هذا، وإنما هو بالنسبة لطالب العلم لأن الكتب من نفقته التي يحتاج إليها. قال الفقهاء فإن كان عنده أكثر من نسخة من كتاب فإنه يبيع واحدة منها، من أجل أن يحصل نفقة الحج. نعم.
قال رحمه الله: لأن هذه حوائج أصلية.
نعم.
وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنته
ومسكن يصلح لمثله وخادم، لأنه من حاجات الإنسان الأصلية، فوجود الخادم عند الإنسان ولو كان فقيرا لا يمنع الزكاة عليه، وكذلك فإن وجود الخادم من حاجات الإنسان الأصلية، فلا بد أن يكون ما عنده زائدا عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
أن يكون فاضلا أي زائدا عن نفقته ونفقة عياله على الدوام، يعني ليس زائدا عن النفقة في ذلك الوقت، بل يكون زائدا عن النفقة على الدوام. فإن كان زائدا في ذلك الوقت لكن يحتاج إليه فإنه لا يعتبر. يعني مثلا لو أن إنسانا عنده بيت يسكن فيه وعنده بيت آخر يؤجره ينفق منه على عياله، لو باع هذا البيت يزيد على نفقته الآن، لكنه سيذهب نفقة المستقبل، لأنه لا ينفق على أولاده إلا من هذا البيت، فهذا لا يعد زائدا، فلا بد أن يكون ذلك زائدا على النفقة على الدوام بغلبة الظن. نعم.
قال رحمه الله: لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط.
نعم، يعني ليس على الدوام، هذا القول الثاني، إلى أن يعود فقط، ما دام أنه يكفي إلى أن يعود فهو مستطيع، لكن الأول أظهر، الأول أظهر من الثاني. نعم.
وقدمه في الرعاية قاله في الفروع، فمن كملت له هذه الشروط.
يكفي هذا، بقي مسألة أشير إليها، ونحن لم نحب أن نبتر الشروط ولذلك استمرينا في المسائل. مسألة واحدة: إذا بذل المال للفقير ليحج فهل يجب عليه أن يقبله؟ إنسان فقير لا مال عنده، فجاء رجل غني وقال: خذ هذه 5,000 10,000 حج بها، فهل يجب عليه أن يقبله ليحج؟ الجواب: لا يجب بالنسبة للأجنبي باتفاق العلماء، لا يجب عليه أن يقبله، لكن يجوز أن يقبله ويصح لو قبل وحج به بالحج صحيح، لكن هل يجب عليه؟ ونقول: يجب عليك من أجل أن تقيم الحج. العلماء متفقون أنه بالنسبة للأجنبي، يعني ليس القريب، لا يجب عليه أن يقبل منه، لأنه بذل منه، يعني يمتن عليه بها، فلا يجب عليه. لكن إذا بذل الولد المال لوالده فهل يجب عليه أن يقبله منه؟ الصحيح المختار أنه يجب عليه ويصبح مستطيعا بهذا، لأنه لا منة لولد على والده أبدا، فكل شيء يقدمه الولد للوالد فالوالد له المنة، ولأن الولد وماله لأبيه، فإذا بذله الولد لأبيه وجب على الأب أن يقبله، ووجب عليه أن يحج به، وهذا خاص بالولد دون غيره من الناس، حتى الأقارب، حتى الأقارب، وإنما هذه المسألة خاصة بالولد إذا بذله للوالد. ولعلنا نكتفي بما أوردناه ونجيب على ما تيسر من الأسئلة قبل الأذان، وأبدأ بسؤاله. سؤال الأول سؤال البارحة الذي وقفنا عنده، وهو يتعلق بمن أودع ماله في بنك ربوي جاهلا ثم علم أنه لا يجوز، وقد أضيف إلى ماله خسائر كثيرة يسمونها الفوائد وزاد المال، فماذا يصنع في هذا المال؟ قلنا إن كان قد تصرف في المال بأكل أو شرب أو بيت اشتراه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه فيه شيء، فلا يلزم أن يبيع البيت، ولا يلزم أن يبيع السيارة، ولا يلزم أن يبيع الكتب. أما إن بقي المال بعينه فليس له إلا رأس المال. طيب ماذا يصنع بهذه الزيادة؟ إن كان ملزما بأخذها فإنه يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، والصحيح أنه يصرفها في مصالحهم العامة غير الكريمة، كالطرقات ودورات المياه، لا يصرفها في مسجد ولا في طباعة كتاب ولا في طباعة مصحف، لأنها مال خبيث، وإنما يصرفها في المصالح الممتهنة الممتهنة. طيب هل يصرفها على أقاربه؟ نقول لا، وإنما تصرف في مصالح عامة للمسلمين، وتكون هذه المصالح ممتهنة. السؤال الثاني، قال لي أحد الإخوة الآن سألني سؤالا يتكرر في كل يوم، وهو هل يلزم أن أبقى في المدينة 8 أيام؟ والجواب أنه لا يلزم، بل لا يسن، بل لا يشرع. السلام عليكم. لا يشرع أن يبقى في المدينة 8 أيام تخصيصا من أجل العدد، لأن الحديث الذي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، الحديث ضعيف جدا ولا يصلح أن يحتج به. طيب هل ورد التقييد 40؟ نعم ورد التقييد 40، لكن ليس خاصا بالمدينة، وإنما في كل مسجد في الدنيا. طيب هل قيدت 40 بشيء؟ هل قيدت 40 بشيء؟ بيوم، بشهر، بسنة؟ استظهر بعض أهل العلم أن ما يصلح من الروايات ليس فيه تقييد، وجاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذه الرواية ضعفها كثير من أهل العلم، وحسن إسنادها بعض المحققين كالشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. فهذه الرواية وإن قلنا بثبوتها ليست خاصة بالمدينة، بل معناها أن التزام الإنسان لصلاة الجماعة، وهذا خاص بالرجال، مع الإمام من أولها علامة خير فيه، يستحق بها هذا الفضل، وهو أن تكتب له البراءتان. نعم فضل.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك، وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
فيما يتعلق بالذكر الرضيع، هل يجرد من المخيط؟
نعم، يجرد من المخيط بالنسبة للذكر، أما الفتاة الصغيرة فلا تجرد، ولكن كما قلنا يستثنى ما يسمى بالحفاظ ولا فدية فيه، لأنه لمصلحة المسلمين العامة، حتى لا يلوث المطاف والمسعى وغيره لو لم يجعل هذا الحفاظ. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن فعل المحظور بالنسبة للصبي يعد خطأ.
نعم.
فما حكم ترك الواجب؟
عمد الصبي خطأ كما قررنا في المحظورات. طيب إن ترك الواجب، لا عذر في ترك الواجبات في الحج، لأن من ترك الواجب ناسيا فعليه الدم، من ترك الواجب جاهلا فعليه الدم، وإذا ترك الصبي الواجب فعليه دم، عليه دم. نعم. لكن هناك مسألة،
السلام ورحمة الله،
هنا مسألة نشير إليها، وهي إذا عجز الصبي عن إتمام النسك، لم يستطع أن يتم النسك، فالمختار أنه لا شيء في هذا. الصبي إذا عجز عن إتمام النسك، رفض وأبى ولم يستطع معه والده شيئا، فالمختار وهو مذهب الأحناف وهو الأقرب أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل على الحجاج أن يصلوا الصلوات في أيام التشريق قصرا بعد رمي جمرة العقبة في يوم الثامن؟
نعم، السنة في منى القصر في وقت الصلاة، سواء كان في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. نعم.
تقول السائل: هل الذي عليه قرض من البنك يجوز حجه؟
ذكرنا هذه المسألة، وذكرنا مسألة الدين، وإذا كان مقسطا ولا يعارض الحج فهو لا يسقط الوجوب أصلا، وإذا كان يعارض فقلنا الأولى أن لا يحج، فإن حج فحجه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لأهل مكة عمرة؟
هذه مسألة نزاعية بين أهل العلم، هل يجب على أهل مكة أن يعتمروا؟ وإذا قلنا بعدم الوجوب فهل يستحب لهم أن يعتمروا. فبعض أهل العلم يقول لا تجب العمرة على أهل مكة ولا تستحب، وبعضهم يشدد فيقول هي غير مشروعة أصلا، حتى الجواز ليست جائزة. والذي يظهر والله أعلم أن العمرة ليست واجبة على أهل مكة، لكنهم يدخلون في الاستحباب لعموم الأحاديث المرغبة في العمرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم التمتع بالحج؟
سيأتي إن شاء الله. والتمتع هو أفضل الأنساك، والأفضل لمن لم يسق الهدي من بلده أن يحج متمتعا، بأن يبدأ بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج بعد فراغه من العمرة، ولا يرجع إلى بلده بين الحج والعمرة. والتمتع أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى الأفضل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالتمتع أفضل وليس بواجب كما سيأتينا إن شاء الله. ليس التمتع واجبا، بل يجوز الإفراد ويجوز القران ويجوز التمتع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن التمتع أفضل. وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله في شرحنا للكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل رجل حج حجة الإسلام ثم أراد أن يتطوع مرة أخرى، فما هو الأفضل، أن يحج مرة أخرى أو يتصدق بذلك المال على الفقراء والمساكين؟
إذا استطاع أن يجمع بين الصدقات والحج فإنه يجمع بينها، وإذا لم يستطع عنده مال إما أن يحج به وإما أن يتصدق به، فأيهما الأفضل؟ بعض العلماء يقول الأفضل أن يحج، لأن فضل الحج عظيم ويرجى فيه تكفير الذنوب. وبعض أهل العلم يقول الأفضل أن يتصدق، لأن الصدقة نفعها متعدي، والمتعدي أفضل من القاصر، الذي يتعدى إلى الآخرين أفضل من العبادة القاصرة. والمختار أن الإنسان فقيه نفسه في المسألة، فإن رأى حاجة قائمة للصدقة وفيها نفع كدفع ضر عن مسلم أو شيء من هذا القبيل، فإن الأفضل أن يتصدق. وإن كانت الصدقة صدقة معتادة فإن الأفضل أن يحج لعظيم فضل الحج. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل يلتمس منكم أن تعيدوا كيفية الوقوف لرمي الجمرات.
سنقولها إن شاء الله مرة يعني أخرى، ونحن بالأمس قررناها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما حكم حلق اللحية ونزع الحجاب بالنسبة للمرأة من أجل التقاط الصور لإخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف، خاصة إذا كان هذا الأمر مما يخص الحج؟
لا يجوز للرجل المؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلق لحيته، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بإعفائها فقال اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المؤمن محترم، والأمر الأصل فيه الوجوب، والمؤمن مأمور بأن يستجيب للرسول إذا أمره، وفي ذلك طيب الحياة. فالواجب إعفاء اللحية، فإن أراد الإنسان أن يستخرج جواز السفر ليحج فقيل له، نقول يا أخي ثق أنك إن تركت حلق لحيتك ولم يتيسر لك الجواز، جواز السفر لتحج، أنك تحصل على أجر الحج وأنت في بلدك. إن صدقت مع الله وعزمت على الحج صادقا، لكن منعك أنهم أمروك بمعصية الله، فإنه يكتب لك الأجر، أجر الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاها الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، ورجل آتاه الله فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية. يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فأنت وأن تريد الحج لكن منعك هذا المانع، فأنه يكتب لك أجر الحج إن شاء الله، ولا حاجة لأن تعصي الله عز وجل. أما مسألة كشف الوجه للمرأة من أجل الجواز، جواز السفر، فإن أهل العلم قد رخصوا فيه، وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة قديما في هيئة كبار العلماء بجواز هذا لوقوع النزاع في المسألة بين أهل العلم، ولتحصيل هذه المصالح المتعلقة بالجواز كالحج والسفر للعلاج ونحو هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن حج عن الغير اشتراط مبلغ مالي محدد خاصة إذا كان بحاجة إلى هذا المال؟
يقول أهل العلم من حج ليأخذ فلا يجوز، ومن أخذ ليحج يجوز. يعني الذي يحركه للحج المال، ولولا المال ما حرك نفسه للحج، فيأخذ وحجه من أجل المال فهذا لا يجوز، وهذا فاسد النية. أما إن كان يأخذ ليحج مسكين لا مال عنده ويريد أن يحج، فهو يأخذ من أجل أن يشارك الحجيج الحج، فهذا جائز، ويجوز أن تعطيه ولو زيادة ويأخذه هنيئا مريئا. لكن أن يتاجر بالحج ويشارط ومراده المال لا الإحسان ولا الحج فهذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. جاءت أسئلة كثيرة فيما يتعلق بأن الكفار هل هم مخاطبون بأصول الشريعة أم بفروعها، وهل يجب هل يقال أن الحج لا يجب على الكافر والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح؟
نعم، الكفار مخاطبون بالشريعة أصولا وفروعا، لكن الأحكام لا تلحقهم إلا بشرط الإسلام. تبه، الكافر مخاطب بترك الزنا، مخاطب بترك شرب الخمر، مخاطب بالصلاة، لكن الأحكام لا تلحق إلا بشرط الإسلام. فلا بد أن يأتي بالإسلام وهو مخاطب ومعاقب على ترك الفروع والأصول، لكن لحوق الأحكام به مشروط بوجود الإسلام. وذلك نحوق لا يجب عليه الحج من باب إلحاق الحكم لا من باب الخطاب، هو مخاطب بالحج لكن إلحاق الحكم به لا يكون إلا بشرط الإسلام. نعم.
يقول هذا السائل: ما حكم صيام الحاج؟
المسافر إن كان يشق عليه الصوم فليس من البر أن يصوم، لا فرضا ولا نفلا. أما إن كان الصوم لا يشق عليه فله أن يصوم، سواء كان فرضا أو نفلا، كان يصوم مثلا الاثنين والخميس ما دام انه لا يشق عليه والحمد لله. نعم.
يقول هذا السائل: اذا نوى الرجل الحج المفرد ثم ذهب الى مكة فطاف وسعى ثم حلق رأسه، هل يمكن ان ينقلب حجه الى تمتع؟
هو اولا لماذا حلق رأسه؟ هو مفرد طاف وسعى وحلق رأسه، سنسأله: لماذا حلقت رأسك؟ قال: أنا حلقت رأسي لأني أردتها عمرة. قلنا: طيب، إذا أصبحت عمرة وأنت تدخل بالحج بعد هذا وأنت متمتع. قلنا له: لماذا حلقت رأسك؟ قال: والله ما أدري، رأيت الناس يحلقون فحلقت، أظن أن كل من طاف وسعى يحلق. طيب، أنت تريدها عمرة؟ قال: لا، انا مفرد. فحلق جاهلا، فهذا لا يلزمه التمتع بل باق على افراده، وحلقه لرأسه لا شيء فيه لكونه جاهلا. لكننا ننصحه، نقول: اقلبها الان عمره وتمتع احسن. ولا نزال ننصح بهذا حتى يقف الحاج بعرفة، فاذا وقف الحاج بعرفة فات وقت القلب. فنقول: انتبهوا يا اخوة، من حلق رأسه خطأ وهو مفرد او قارن لا يلزمه التمتع ولا شيء عليه في حلق رأسه، لكنه ينصح بجعلها تمتعا. نعم.
يسأل عن حكم تحية المسجد وحكم الطهارة لمس المصحف.
اما تحية المسجد فسنة مؤكدة عند جمهور اهل العلم، والنصوص فيها واضحة في الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية فليصلي ركعتين، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من جلس وهو يخطب الجمعة، فالأمر بها مؤكد جدا. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتركها، ولا ينبغي أن يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي. وأما الطهارة لمس المصحف فالطهارة شرط لمس المصحف وليست شرطا للقراءة. فإذا كان الإنسان سيقرأ بدون مس سواء من ذاكرته أو من المصحف فلا تشترط الطهارة. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده شخص آخر وقال له افتح لي المصحف على سورة كذا، وفتح له وهو يقرأ ولا يمس المصحف، والآخر يقلب مثلا له المصحف على طهارة، فهذا لا يشترط له الطهارة. أو كان يقرأ من ذاكرته لا يشترط له الطهارة. أما مس المصحف فلا بد له من الطهارة، وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جاءت أسئلة كثيرة فيما يتعلق بتارك الصلاة، فيقول السائل: ما المقصود بتارك الصلاة؟ هل الذي لا يصلي أصلا، أم الذي يصلي تارة ويترك تارة؟
نعم.
ويقول: هل الذي لا يصلي تساهلا منه ثم إنه يصلي في الحج، هل حجه باطل؟ وأيضا حديث: ولو لم يعمل خيرا قط، هل هذا يكون مانع من كفر تارك الصلاة؟ وإذا كان ترك الزكاة ليس بكفر، فلماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة؟
نعم، هذه أسئلة وليست سؤالا واحد.
نعم.
أولا يا إخوة، ترك الصلاة درجات. الدرجة الأولى أن يتركها جاحدا لوجوبها. وقد يقول إنها سنة، وقد يقول إنها طيبة، لكنه يقول ليست بواجبة. إن شئت صليت وهذا طيب، وإن شئت لم أصلي، فهذا كفر بإجماع المسلمين. درجة ثانية أن يقر بوجوبها ولا يصلي أبدا، وهذا قلنا المختار عندنا أنه كفر وأنه يكفر بهذا. الدرجة الثالثة أن يصلي ويخلي، يصلي فرضا ويترك فرضا، إن كان في العمل ترك الصلاة، وإن كان في البيت صلى الفرض الذي يأتي وهو في البيت، فيصلي ويخلي. وهذا اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة هل يكفر أو لا. والمختار عندي أن من ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه الذمة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه الذمة، فإن عاد وصلى عاد إلى الإسلام. طيب، الذي لا يصلي ثم صلى هل يطالب بالشهادتين؟ الجواب: أجمع أهل العلم على أن صلاته كافية في إسلامه، ما يحتاج أن يطلب منها أن يتشهد مرة أخرى، يكفي أنه صلى. طيب، الأخ يقول: حديث ولو لم يعمل خيرا قط، هل يكون مانعا من تكفير تارك الصلاة؟ نقول: لا، لأن هذا الحديث وارد في زمن العذر حيث يرتفع العلم، ولا يعرف المسلم من الإسلام إلا الشهادتين، لا يعرفون صلاة، لا يعرفون صياما، ما بلغهم شيء، ولا يعرفون إلا الشهادتين. ففي مقام العذر لارتفاع العلم إما في آخر الزمان أو لحال الإنسان، فإنه لا يكفر إما في آخر الزمان أو حال الإنسان. إنسان أسلم، قرأ عن الإسلام والشهادتين ومحمد صلى الله عليه وسلم فأعجب فأسلم، لكن لم يجد من يعلمه وبقي يوما يومين ومات، هذا مسلم في مقام العذر. أما إذا لم يوجد العذر علم الصلاة لكنه تكاسل، فلا أعلم دليلا واحدا يدل على أن من علم بأمر الصلاة ولا عذر قائم عنده أنه لا يكون كافرا. وأما مسألة الزكاة فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. منع الزكاة اختلف في أهل العلم واختلف فيه السلف هل هو كفر أو ليس بكفر، والصحيح أنه ليس بكفر للحديث الذي أشرنا إليه، لكن إن تمالأ قوم على منع الزكاة فإنهم يقاتلون. ولا يلزم من هذا ان يكونوا كفارا. وقال بعض اهل العلم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم لانهم جحدوا وجوبها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انما هي واجبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما مات فليست واجبة فجحدوا وجوبها فقاتلهم من اجل هذا. نعم
احسن الله اليك. وهذا سؤال يتعلق أيضا بترك الصلاة، يقول السائل فيه هل يحكم بكفر تارك الصلاة بمجرد تركها أم أنه يشترط في ذلك الاستتابة من القاضي أو الحاكم؟
لا شك أنه يكفر بمجرد الترك إذا لم يقم فيه عذر، لكن لا يقتل إلا بعد الاستتابة، فالاستتابة شرط لقتله كفرا. أما الحكم عليه بالكفر فإنه ليس من شرطه الاستتابة.
الحمد لله حمدا أرجو أن نكون به ذاكرين، وأشكره سبحانه يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله أجمعين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل لقاءنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في دين الله عز وجل، راجينا أن نكون من الأخيار وأن نفوز بثواب ربنا سبحانه وتعالى، وأن نكون بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، وأن نسلك في سلك المرابطين في سبيل الله، وأن يكتب لنا كتاب في عليين. وأسأل الله عز وجل أن يعطي كل واحد منا سؤله، وأن يبلغه أمله، وأن يوفقه إلى ما يرضيه. نجتمع لندرس فقه الحج من كتاب منار السبيل، وقد سأل بعض الفضلاء أن نجعل وقتا أطول للأسئلة، وسأحرص ما أمكن إلى الجمع بين الأمرين. وكنا بالأمس قررنا حكم الحج والعمرة، ولا شك أن الحج واجب وفرض، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة. وأما العمرة فالصحيح كما قررناه بالأمس من أقوال أهل العلم وجوبها. وبقي اليوم أن نتكلم عن شروط وجوب الحج والعمرة. فالحج مع كونه ركنا من أركان الإسلام لا يجب على كل إنسان، ولا يجب على كل مسلم، بل لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ليجب الحج على المكلف. وقبل أن نشرع في تقرير هذه الشروط، أذكر إخواني بما قررناه سابقا في تعريف الشرط. إذا قال فقهاؤنا هذا شرط، فما المراد بالشرط؟ أما الشرط عند العرب، فالشرط عند العرب هو إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه. فإذا قلت لك أبيعك الدار بشرط أن لا تؤجرها على المغنين، أبيعك الدار على أن لا تؤجرها على المغنين، فقلت نعم، يقال هنا شرطت عليك، لأني ألزمتك بهذا فالتزمته. والشرط في لغة العرب هو العلامة. وأما الشرط في اصطلاح العلماء، إذا رأينا كلمة الشرط في كتب علمائنا فما معنى الشرط؟ الشرط أيها الإخوة ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نشرح هذا بالمثال. إذا قلنا شرط وجوب الحج الإسلام، شرط وجوب الحج الإسلام، طيب إذا عدم الإسلام عدم الوجوب، فلا يجب الحج على كافر، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. طيب لو وجد الإسلام هل يوجد الوجوب؟ الجواب لا يلزم. قد يكون الإنسان مسلما ولا يجب عليه الحج إذا لم يكن مستطيعا مثلا، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. لكن قال العلماء لذاته، لأنه قد يلزم الوجود لاجتماع الشروط، ولا يلزم أيضا من وجوده العدم. لا يلزم من وجود الإسلام عدم الوجوب، لكن أيضا قال العلماء لذاته، لأنه قد يلزم مع وجود الإسلام العدم لوجود مانع، كما لو كانت المرأة لا تجد محرما. إذن هذا معنى قول العلماء الشرط. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المشهور عند الفقهاء أن شروط الوجوب خمسة للرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطا سادسا. ما هي الشروط الخمسة؟ هي الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. هذه الشروط الخمسة يشترك فيها الرجل والمرأة، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود الزوج أو المحرم، وجود الزوج أو المحرم. وبعض أهل العلم لا يعد هذا شرطا مستقلا، يقول لأنه من الاستطاعة، لأنه من الاستطاعة. هذه الشروط أيها الإخوة تقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، تقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة وإجزاء، شروط وجوب وصحة وإجزاء. نشرح الكلمات ثم نذكر الشروط. شروط وجوب، الوجوب واضح وهو اللزوم. الصحة معناها الاعتداد بالعمل، أنه يعتد به شرعا. إذا قلنا إنه صحيح معناه أنه يعتد به شرعا. والإجزاء معناه براءة الذمة بالفعل، براءة الذمة بالفعل. فمن الشروط ما هو شرط للوجوب والصحة والإجزاء. فإذا لم يوجد لا يجب الحج. طيب حج لا يصح ولا يجزئ، بل يجب عليه أن يحج مرة أخرى. ما هي هذه الشروط؟ هي أولا الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لو حج. ولا يجزئه، بل يجب عليه أن يحج. قد يقول قائل يحج وهو كافر؟ نعم قد يحج وهو كافر. كيف؟ مثلا إنسان على كفر وهو يظن أنه مسلم، على كفر وهو يظن أنه مسلم ويحج، كتارك الصلاة على الراجع عندنا، وسنقرر المسألة اليوم إن شاء الله في الحج. ومن يسب الله ويسب رسوله ويسب دينه وهو بعقله ويعرف المعاني، ومع ذلك يجرؤ على محارم الله فيلعن دين الله والعياذ بالله، ويسب ربه كما يقع من بعض من ينتسبون إلى الإسلام، وهذا كفر إذا كان الإنسان بعقله ويعرف المعنى. فهذا إذا حج على هذه الحال لا يكون الحج واجبا عليه، ولا يصح منه ولا يجزئه. فإن تاب وجب عليه أن يحج. الإسلام والعقل، العقل شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء. فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه. لو أن أهل المجنون أخذوه معهم ونووا له وألبسوه لباس الإحرام فإنه لا يصح منه. ولا يجزئه، فلو ارتفع جنونه وجب عليه أن يحج. إذن قلنا هذان الشرطان شرطا الوجوب والصحة والإجزاء. ومن الشروط ما هو شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطا للصحة، وهما البلوغ. فالبلوغ شرط للوجوب، الصبي لا يجب عليه الحج، ولو حج لا يجزئ عنه، لكن حجه صحيح ويثاب عليه، ويثاب على حجه والداه. وكمال الحرية، وسنشرح هذا إن شاء الله. كمال الحرية شرط للوجوب، فلا يجب الحج على عبد مملوك، ولا يجزئ لو حج، بل يبقى عليه حج الفريضة في ذمته إن عتق، أما إذا لم يعتق فالحج ليس عليه بواجب ويصح منه، يصح منه ويعتد به ويثاب عليه. والقسم الثالث شروط للإجزاء فقط، أو شروط للوجوب فقط، شروط للوجوب فقط مع الصحة والإجزاء، وهي الاستطاعة والمحرم للمرأة. يعني لو أن إنسانا لا يستطيع لكنه تحامل على نفسه وذهب إلى الحج، أولا نقول الحج ليس واجبا عليه، لكن إن حج فحجه صحيح ويسقط به الفرض، تبرأ ذمته. لو أن المرأة المؤمنة لا تجد محرما ولا زوجا، فإننا نقول يا أختاه الحج ليس بواجب عليك. طيب إن حجت فحجها صحيح ويسقط الفرض، فلو أنها وجدت زوجا بعد هذا لا يلزمها أن تحج مرة أخرى. فهذه تقسيمات الشروط قبل أن نشرع في تفريعاتها في الكتاب، فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ.
نعم، الإسلام كما قلنا شرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يجب الحج على كافر. لماذا؟ لأن الكافر لا يصح منه عمل، لأن شرط الأعمال الإخلاص. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولا يجتمع الكفر والإخلاص. الكفر يهدم الإخلاص هدما، فلا يتأتى منه. ولأن الكافر لا يقبل منه عمله، كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالله عز وجل بين أن نفقاتهم وبقية الأعمال كذلك لا تقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله. ولأن الله عز وجل اشترط لقبول العمل الإيمان، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فاشترط الإيمان، فلا يقبل العمل من كافر. ولأن الكافر ممنوع من دخول مكة، فالمشرك نجس، فلا يجوز أن يقرب المسجد الحرام. لكن الكافر مطالب بالحج بشرط الإسلام. نعم لا يجب عليه، لكنه مطالب بالحج بشرط الإسلام، كما أن المسلم مطالب بالصلاة بشرط الوضوء. لو أن المسلم يا إخوة صلى بغير وضوء مع قدرته عليه، هل تصح صلاته؟ لا تصح، ويعاقب على ترك الوضوء وترك الصلاة وإن صلى. فكذلك الكافر مطالب بالحج بشرط الإسلام، فإن لم يسلم عوقب على ترك الإسلام وعلى ترك الحج، فإن الكفار معاقبون على ترك الأعمال، كما قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فجمع الله عز وجل لهم العقاب على هذه الأمور جميعا، فهم معاقبون على ترك الإسلام وعلى ترك الأعمال. وهنا مسائل مهمة. المسألة الأولى: ما حكم حج تارك الصلاة؟ الذي يحج وهو تارك الصلاة ما حكم حجه؟ هذه المسألة مبنية على قول العلماء في حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا. فإن كان تركه للصلاة جحدا لها، يقول الصلاة ليست واجبة، فهو كافر بالإجماع ولا يصح حجه. وإن كان تركه تكاسلا، يقول واجبة لكنه لا يصلي، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفرا أكبر، يخرجه من ملة الإسلام، فهو ليس من حزب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وإنما من حزب الكفرة. لأن الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلا يكون الإنسان معنا في دين الإسلام إلا بشروط ثلاثة بحسب هذه الآية، وهي التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن إيتاء الزكاة خرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل على أن مانع الزكاة ليس بكافر. ويبقى تارك الصلاة كافرا بدلالة الآية لعدم المخرج له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالفارق بين المسلمين والكفار هو الصلاة، فمن صلى تبين أنه مسلم، ومن لم يصلي تبين أنه كافر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالحد الفاصل بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخط الفاصل بين المسلمين وغير المسلمين الصلاة، فمن تركها فقد تجاوز حد المسلمين إلى حد الكفار والعياذ بالله. وعليه فإن الصحيح المختار من أقوال أهل العلم أن من حج وهو لا يصلي لا يصح حجه ولا يجزئه، فإن تاب وعاد إلى الصلاة فإنه يجب عليه أن يحج، لأن الحج السابق ليس بمجزئ ولا معتبر. ويترتب على هذه المسألة أيضا مسألة أخرى، وهي: من مات وهو لا يصلي هل يحج عنه؟ مات قريب للإنسان وهو يعلم أنه كان لا يصلي، فهل يحج عنه؟ على المختار عندنا لا يحج عنه، وحجه عنه هباء لا ينفعه، لأنه كافر كفرا أكبر. ثم هنا مسألة أيضا، وهي: من حج وهو يصلي ثم ترك الصلاة بعد الحج ثم عاد إلى الصلاة، تبه حج وهو مع المصلين، لكنه والعياذ بالله عندما عاد إلى البلد وخالط رفقاء السوء والمهونين لأمر الدين، رجع من الحج وفي قلبه إيمان وبدأ يعفي لحيته وبدأ يحافظ على الصلاة، قالوا: لا، أنت متشدد، أصبحت وهابيا، أنت من الغلاة، وأخذوا يزخرفون له القول، فضعف شيئا فشيئا، فحلق لحيته، ثم بدأ يصلي في البيت حتى لا يقولون عنه شيء، ثم أكله الشيطان فترك الصلاة. على المختار أنه ارتد، فإن عاد إلى الصلاة بعد هذا، بعد سنة، بعد سنتين، عاد إلى الصلاة، فما حكم حجه السابق؟ هل يبطل بتركه للصلاة أو أن حجه صحيح ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى فرضا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن حجه صحيح، وأن الردة لا تحبط حجه السابق، لأن شرط ثبوت العمل بالردة أن يموت الإنسان عليها، فإن لم يمت عليها فإن عمله لا يكون حابطا، لأن الله عز وجل يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مفهوم هذا أن من ارتد عن دينه لكنه لم يمت كافرا بل عاد إلى الإسلام لا تحبط أعماله، بل أعماله السابقة صحيحة. وهذا ظاهر فعل الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يأتي عنهم أنهم أمروا المرتدين الذين عادوا إلى الإسلام بأداء أعمالهم السابقة، لا بحج ولا بغيره. فمن أدى الحج وهو مسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حجه يجزئه ولا يلزمه أن يحج مرة أخرى. قال الشيخ رحمه الله: وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل. العقل شرط التكليف، والمجنون مرفوع عنه القلم، فالمجنون لا يجب عليه الحج بالإجماع، ولا يصح منه الحج بالإجماع، لأنه لا نية له، لا عقل له حتى يدرك، فالحج لا يصح منه ولا يجب عليه ولا يجزئ عنه. قال: والبلوغ. البلوغ هو الحد الفاصل بين الرجولة وكون الإنسان صبيا، فإذا بلغ الإنسان أصبح رجلا. والبلوغ يحصل للذكر بإنزال المني، ويعبر عن بعض الفقهاء بالاحتلام، لأن الغالب أنه يحصل عن طريق الاحتلام، فإذا أنزل المني فقد بلغ ولو كان ابن 10 سنين. ويحصل أيضا بإنبات الشعر الخشن، إذا خرج الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ ولو لم ينزل، ولو لم يبلغ 15 عاما. والأمر الثالث بلوغ سن 15، فإذا بلغ 15 فهو بالغ ولو لم ينزل، ولو لم ينبت الشعر الخشن هو بالغ. فإذا حصلت واحدة من هذه العلامات الثلاث فهو بالغ، وتزيد المرأة رابعا مع هذه الثلاثة، وهو الحيض، فإذا حاضت فهي بالغ. فالبلوغ شرط للوجوب، والصبي لا يجب عليه الحج لحديث رفع القلم عن 3، وهو حديث معروف. نعم.
قال رحمه الله: وكمال الحرية.
وكمال الحرية، الإنسان قد يكون عبدا كاملا رقيقا، قد يكون ملك يمين كاملا، وقد يكون حرا كاملا، وقد يكون مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق. فقال المصنف: وكمال الحرية، ليخرج كل من فيه رق، سواء كان رقه كاملا او مبعضا، فانه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. نعم.
قال رحمه الله: لان العبد غير مستطيع.
نعم، العبد غير مستطيع. كيف؟ قالوا: العبد مشتغل بخدمة سيده، يخدم سيده لأنه يملكه، فهو لا يستطيع أن يحج لاشتغاله بخدمة السيد، ولأنه لا يملك زادا ولا راحلة، لأنه لا يملك مالا أصلا، لأن العبد مال مملوك فلا يملك مالا، فهو أولا لا يستطيع لاشتغاله، وثانيا لا يستطيع لكونه لا يملك الزاد والراحلة لكونه لا يملك مالا. نعم.
قال رحمه الله: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
نعم، إذا حج الصغير صح حجه ولو كان صغيرا جدا، ولو كان ابن أشهر يصح حجه، وعند جماهير العلماء من الخلف والسلف يستحب الحج بالصبيان، ومن قال إنه لا يحج بالصبيان فقوله ساقط. قال عنه ابن عبد البر: قول لا يشتغل به، قول لا يشتغل به، قول في غاية السقوط. فالحج بالصبيان مستحب عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، وستأتي الأدلة على هذا إن شاء الله عز وجل. فهما يصحان لكنهما لا يجزيان عن الفرض، فإذا بلغ الصبي وجب أن يحج ولو حج قبل ذلك 10 مرات. طيب كيف يحج الصبي؟ نحن قلنا يصح حجه، كيف يحج؟ إن كان الصبي غير مميز ما يعرف، فإن وليه يلبي عنه، وليه يلبي عنه. وإن كان غلاما ذكرا جرده من المخيط، ويستثنى من هذا ما يسمى بالحفاظ الذي يوضع للصبيان الصغار يبقى ولا ينزع لمصلحة الناس حتى لا يلوث الأماكن على المسلمين، ولا شيء عليه. ويحج به وإن كان الصبي مميزا يفهم، فإنه يلقن التلبية ويقال له: قل لبيك اللهم عمره، قل لبيك اللهم حجا، بحسب النسك. ويجرد كذلك من المخيط. وفي المحظورات: عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، معك صبي فوجد طاقية فوضعها على رأسه متعمدا، خطأ ليس في فدية، غافلك ولبس ثوبه، خطأ ليس في فدية. فعمد الصبي في المحظورات خطأ لا تترتب عليه الفدية. فإذا وصل مكة فهل يطوف به مع طوافه هو، أو يطوف به طوافا مستقلا عن طوافه هو؟ المختار عندي من أقوال أهل العلم في الباب أنه إن كان الصبي غير مميز، فإنه يطوف بالصبي طوافا مستقلا عن طوافه، يعني لا يطوف به حاملا له. لماذا؟ لأنه هاهنا لا تقع النية من الصبي، وإنما تقع النية من وليه، ولا تجتمع النيتان في القلب لفعل واحد في نفس الوقت. يعني الآن سيطوف طوافا مثلا واجبا عنه وينويه، طيب سيطوف أيضا في نفس الوقت عن صبيه سينويه، فلا تجتمع النيتان وإنما النية واحدة. فلا بد في الصبي الصغير على المختار عندي الذي الصبي الذي لا يفهم، لا بد من طواف مستقل. أما الصبي الذي يفهم ويعقل فلا بأس أن يطوف به مع طوافه، لأن النية حاصلة من الصبي، ووالده كالآلة له الآن فقط، ولا إشكال في هذا، فيجزي أن يطوف حاملا له. وكذلك في المسعى في السعي كما فصلنا على المختار. وبعض مشايخنا يرون أنه في حال السعة كما قلنا، في حال السعة لا يوجد زحام شديد وكذا كما قلنا، وفي حال المشقة والزحام الشديد يصح الطواف به محمولا على كل حال من باب التيسير، والمسألة اجتهادية، وهو قول قوي، وما ذكرته إلا لقوته، وإذا أخذ به آخذ فإنه لم يبعد عن الصواب. وإن كنا نختار القول الأول بإطلاقه، وهكذا يأخذه معه في بقية المناسك. نعم.
قال رحمه الله: حكاه الترمذي إجماعا.
وفي الرمي يرمي عنه، والرمي عن الصبيان لا يفصل فيه، لا نقول إن كان الصبي يستطيع أن يرمي يرمي، بل يجوز التوكيل والتوكل عن الصبي سواء كان قادرا على الذهاب بنفسه أو لم يكن قادرا، فإن الصحابة رموا عن الصبيان من غير تفصيل. نعم.
قال رحمه الله: حكاه الترمذي إجماعا.
نعم، حكاه الترمذي إجماعا أنه صحيح ولا يجزئ. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة الفقهاء بالأمصار وأئمة الأثر. على هذا جماعة الفقهاء بالأمصار وأئمة الأثر. إذن هذه أيضا حكاية للإجماع، لكنه استثنى فقط. إلا أن داود ابن علي خالف في المملوك فقال يجزيه عن حجة الإسلام ولا يجزي الصبي. إذن ابن عبد البر ينقل الإجماع على أن حج الصبي لا يجزي، أما حج المملوك فقول الجماهير أنه لا يجزي، وخالف فيه داود الظاهري، وقوله مرجوح لما سيأتي من الأدلة. نعم.
قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
نعم، امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في الروحاء فرفعت إليه صبيا وقالت ألي هذا حج، وهذا يشمل كل صبي، فقال نعم ولك أجر. ولا شك أن الحكمة مقتضية لهذا، لأن الوالد إذا حج بالصبي يتعب معه ويتكلف، فناسب أن يؤجر على حج الصبي، فدل ذلك على استحباب الحج بالصبيان. وحج الصحابة بصبيانهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموا عنهم، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حج بصبي معه، فالحج بالصبيان مستحب لهذا الحديث ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله وعنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما.
نعم، والبيهقي كذلك، وإسناده صحيح، صححه جمع من الحفاظ وصححه من أئمة هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه خيرا على نصرته للسنة. وهذا الحديث دليل على أن حج الصبي صحيح لا يجزئ، وأن حج المملوك صحيح لا يجزئ، فالصبي إذا حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، والمملوك إذا أعتق فعليه حجة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقفه أجزأه عن حجة الإسلام.
نعم،
لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه.
نعم.
فإن عتق بجمع لم يجز عنه.
نعم، يكفي. الصبي إن بدأ الحج صبيا ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة
حجه يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يلزمه أن يرفض الإحرام لينشئ إحراما جديدا على الصحيح، بل يكفي إحرامه السابق ويكون حجه صحيحا مجزئا عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وهذا قد أدرك عرفة بالغا فيجزيه عن فرضه. وكذلك إذا بلغ بعد عرفة كأن بلغ في مزدلفة فرجع إلى عرفة قبل الفجر فإنه يجزئه عن حج الفرض. أما إذا بلغ في مزدلفة ولم يرجع إلى عرفة فإنه لا يجزئه عن حج الإسلام، لأن الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة قد فاته، فلا يكون حجه مجزئا عن حجة الإسلام. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه. قال الشيخ الألباني رحمه الله وقفت على سنده في مسائل عبد الله وفيه راو ضعيف، فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف لكن المعنى واضح، وهو أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، وهذا أدرك عرفة بالغا فيكون قد أدرك الحج على وجه الكمال. نعم.
قال رحمه الله ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم.
انتبهوا لهذه المسألة، إن حج الصبي مفردا أو قارنا فطاف طواف القدوم، وهذا سنة كما سيأتي إن شاء الله، وسعى، سعي هذا ما هو؟ سعي الحج ركن على الصحيح، فجاء بركن من أركان الحج وهو صبي. طيب لما لم يذكر المتمتع؟ لأن سعي المتمتع الأول سعي العمرة وليس سعي الحج، فالمسألة خاصة بالقارن والمفرد. طيب طاف وسعى سعي الحج وذهب إلى عرفة فبلغ في عرفة، على قول المصنف لا يجزئه عن فرضه، لا يجزئه عن فرضه. طيب وقف بعرفة وهو بالغ، قالوا لا يجزئه لأنه أتى بركن من أركان الحج وهو صبي. قلنا لهم طيب لما لا تقولون يعيد السعي فيعيده واقعا حال بلوغه؟ قالوا السعي لا يشرع تكراره، ولم يأتي بالشرع أن السعي يكرر، فلا يشرع أن يعيده مرة أخرى من أجل أنه بلغ. ومن أجل هذا قالوا إنه لا يجزئه لأنه أتى بركن من أركان الحج وهو صبي، فأشبه ما لو كبر تكبيرة الإحرام وهو صبي فبلغ بعدها. صبي كبر تكبيرة الإحرام في الصلاة فبلغ، صورة يفرضها الفقهاء محتملة وإن كانت يعني مستبعدة، بلغ بعد التكبيرة وقبل الركوع، فإن الفقهاء يقولون يجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يكبر تكبيرة الإحرام ويستأنف الصلاة، فإن استمر في صلاته لزمه أن يعيد الصلاة ويأتي بها فرضا، لأن الذي أتى به في السابق يكون قبل الوجوب قبل أن تجب عليه. قالوا فكذلك إذا سعى للحج وهو صبي ثم بلغ في الوقوف فإنه في هذه الحال لا يجزئه عن الفرض، ولا يشرع له أن يعيد السعي لأن إعادة السعي ليست مشروعة. وهذا قول. وهناك قول آخر أن حجه يجزئه ويلغو ما سبق، يعتبر كأنه لم يسعى، يكون لاغيا، فيكون فعله للسعي بعد هذا ليس من باب التكرار وإنما من باب الإنشاء، فيكون ما سبق قد لغى. والمسألة اجتهادية. ولذا المختار عندي أن الأحوط في مثل هذه الحال أن يحج حجة أخرى إبراء للذمة، لأن المسألة من المسائل الاجتهادية التي ليس عليها دليل ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود.
نعم، لأنه قد يقول قائل: طيب أنتم قلتم إذا وقف صبيا ثم ذهب إلى مزدلفة فبلغ في مزدلفة يرجع إلى عرفة، وفي السعي تقولون لا يرجع. يجيب عن هذا فيقول: الوقوف استدامته مشروعة، وتكراره أيضا مشروع. لو أن الإنسان وقف ثم خرج قبل المغرب ثم رجع فهذا مشروع، لا يكون فعل ممنوعا، بخلاف السعي فإنه لا يشرع أن يزيد على سبعة، لا يشرع أن يزيد على سبعة، ولا يشرع أن يكرر السعي. ففرق بين الوقوف والسعي. نعم.
قال رحمه الله: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.
نعم، لأنه أتى بأركانها وهو بالغ، فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم.
نعم، الاستطاعة يا إخوة شرط بإجماع أهل العلم، شرط بإجماع أهل العلم للآية، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث كذلك. لكن اختلفوا في ما هي الاستطاعة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستطاعة تكون في المال والبدن، تكون في المال والبدن. فإن كان المسلم عاجزا عن الحج ببدنه، عاجزا عن الحج بماله، لا يستطيع أن يذهب إلى مكة بنفسه ولا مال عنده، فإن الحج لا يجب عليه، فإن الحج لا يجب عليه. وإن كان المسلم عاجزا عن الحج ببدنه قادرا بماله، لا يستطيع ببدنه، لا يستطيع الركوب. والعجز يا إخوة ليس بشرط أن يكون لكبر السن، قد يكون كبيرا غير عاجز، وقد يكون كبيرا عاجزا. فلا يفهم الناس من العجز أن كبر السن كاف لنقول إنه عاجز، بل بعض كبار السن أنشط ممن هم دونهم في السن. وقد يكون الإنسان صغيرا عاجزا كأن يكون مريضا بشلل مقعد مثلا، أو يكون مريضا ببدانة مفرطة يصعب معها أن يتحرك. يعني بعض الناس يكون مصابا ببدانة شديدة. ومن لطائف المسائل أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل سئل عن امرأة بدينة جدا، الآن لا أتذكر هل قالوا هي أكثر من 300 كيلو أو 400، وجاءوا بها إلى الحج ولا تستطيع أن تطوف، ولم يجدوا لها عربة، فقال الشيخ كان الواجب أن لا تحضروها لأن هذه لا يجب عليها الحج، عاجزة، لكن الآن وقد جئتم بها فاصنعوا لها ما يشبه السرير واجعلوها عليه وطوفوا بها، يعني دفعا من باب الضرورة. فالإنسان مثلا إذا كان بدينا بدانة شديدة لا يستطيع معها الحركة، ليس مجرد البدانة ولكن تعوق عن الحركة، بدانة مفرطة جدا، فإنه عاجز حال هذا. أو كان لا يستطيع ركوب وسائل النقل، بعض الناس لا يستطيع أن يركب الطائرة ولا يستطيع أن يركب الباخرة ولا يستطيع أن يركب السيارة أيضا، وقد سئلنا عن مثل هذا، فهذا أيضا غير مستطيع. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الحج ببدنه لكنه قادر بماله، عنده مال، فإنه يجب عليه أن يوكل من يحج عنه ولا يسقط عنه الحج، والحج فرض عليه، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. لاحظوا أنها قالت ماذا؟ قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، فأثبتت الفريضة وذكرت العذر، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، فأمرها أن تحج عنه. فإن كان الإنسان ذا مال فإنه يؤمر أن يحجج عن نفسه، وإن لم يكن ذا مال وحج عنه أولياؤه فإن هذا مطلوب، وبعض أهل العلم يجعله واجبا عليهم. وإن كان المسلم عاجزا عن الحج بماله قادرا ببدنه، يستطيع أن يحج ببدنه لكن لا مال عنده، فننظر إن استطاع أن يتدبر المال من غير كلفة خارجة عن المعتاد، يعني إذا استطاع أن يتاجر، هو تاجر ماهر لكنه أصيب بفقر، واستطاع أن يذهب مع أحد الناس وأجر نفسه عليه، قال لو أنا مثلا أنا ماهر في التجارة وأذهب معك أبيع لك في الحج، ووجد هذا فإنه يجب عليه أن يحج. وإذا استطاع أن يؤجر نفسه مع الحجيج بما لم تهان فيه لمثله فإنه يجب عليه أن يحج، لأنه أصبح قادرا بماله. أما إن لم يجد فإنه يصبح عاجزا ولا يجب عليه الحج. وإن كان المسلم قادرا على الحج بماله وبدنه فإنه يجب عليه أن يحج. وسنتكلم إن شاء الله عن المراد بالمال في كلام المصنف. لكن هنا تأتي مسألة يكثر السؤال عنها، وهي مسألة الدين. من كان عليه دين هل هو عاجز عن الحج فيسقط عنه فرض الحج؟ نقول إن كان الدين لا يعارض الحج بل يستطيع أن يحج وأن يفي بدينه، لا تعارض، إما عنده مال يكفي الدين والحج وزيادة، أو أن الدين بالتقسيط مقسط على سنوات وهو يستطيع أن يفي خلال هذه السنوات وعنده مال يكفي للحج، فإنه يجب عليه أن يحج. ولا يقول كما يقول بعض الجهال كلما قيل له لما لا تحج وقد بلغ من السن عتيا قال أنا علي ديون، لأن مثل هذا الدين لا يسقط الوجوب ولا يكون عذرا. أما إن كان الحج يعارض الوفاء بالدين فإما أن يحج وإما أن يفي، لابد من واحد منهما، فإنه يقدم الوفاء وفاء الدين ولا يحج ولا يجب عليه الحج. ويجب أن نعلم أيها الإخوة هنا أنه لا دخل لصاحب الحق في هذه المسألة، فلا نحتاج أن نستأذنه، لأن المسألة متعلقة بوفاء الدين لا بطلب صاحب الحق. طيب ما الحكم لو حج المدين الذي لا يستطيع أن يحج ويفي؟ الجواب حجه صحيح، حجه صحيح، وإن كان الأولى به أن لا يحج. وقد سئل المنكدر وهو من فقهاء السلف أتحج وعليك دين؟ قال الحج أنفى للدين. قل أتحج وعليك دين؟ قال الحج أنفى للدين. قال إذا حججت يغنيني الله فأفي بديني. ولعله أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فنقول إذا حج من عليه الدين وكان لا يستطيع أن يحج ويفي ولم يستأذن فحجه صحيح ويجزئه إن كان فرضا، لكن الأولى به أن لا يحج وإنما يقدم وفاء الدين. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه في قوله
قال الخامس
الخامس الاستطاعة.
نعم.
وهي بالكزاد وراحلة تصلح لمثله.
نعم، هذه الاستطاعة المتعلقة بالمال، أنها ملك زاد يصلح لمثله، وملك دابة تصلح لمثله. فلو أن رجلا له وجاهة وجد زاد فقير ودابة فقير فإنه لا يكون مستطيعا، والصحيح أنه يكون مستطيعا، فلا يشترط في الزاد أن يكون مناسبا لمثله، بل إذا وجد ما يكفي الإنسان ووجد دابة صالحة لأن ينتقل عليها فهو مستطيع، فهو مستطيع ويجب عليه الحج. نعم.
قال رحمه الله قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم،
أي أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني.
والحديث ضعيف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
نحوه
رواه ابن ماجه. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعاقبته.
نعم.
بأكله وعاقبته.
نعم.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم.
نعم. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، أي على تحصيل الدابة والزاد، ملك مالا حتى لو لم يملك دابة، فإذا ملك ما يحصل به الدابة سواء ملكا أو إجارة فقد حصلت الاستطاعة. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب، هذا بالنسبة لطالب العلم. أما الذي يجمع الكتب للوجاهة ليس بطالب علم، وإنما يجمع الكتب حتى تكون مكتبته كبيرة، لأن الوجاهة في البلد بالمكتبة، فهذا لا يشترط فيه هذا، وإنما هو بالنسبة لطالب العلم، لأن الكتب من نفقته التي يحتاج إليها. قال الفقهاء فإن كان عنده أكثر من نسخة من كتاب فإنه يبيع واحدة منها من أجل أن يحصل نفقة الحج. نعم.
قال رحمه الله لأن هذه حوائج أصلية.
نعم.
وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنته
ومسكن يصلح لمثله وخادم، لأنه من حاجات الإنسان الأصلية، فوجود الخادم عند الإنسان ولو كان فقيرا لا يمنع الزكاة عليه، وكذلك فإن وجود الخادم من حاجات الإنسان الأصلية، فلا بد أن يكون ما عنده زائدا عن هذا. نعم.
قال رحمه الله وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام،
أن يكون فاضلا أي زائدا عن نفقته ونفقة عياله على الدوام، يعني ليس زائدا عن النفقة في ذلك الوقت، بل يكون زائدا عن النفقة على الدوام. فإن كان زائدا في ذلك الوقت لكن يحتاج إليه فإنه لا يعتبر. يعني مثلا لو أن إنسانا عنده بيت يسكن فيه وعنده بيت آخر يؤجره ينفق منه على عياله، لو باع هذا البيت يزيد على نفقته الآن، لكنه سيذهب نفقة المستقبل لأنه لا ينفق على أولاده إلا من هذا البيت، فهذا لا يعد زائدا، فلا بد أن يكون ذلك زائدا على النفقة على الدوام بغلبة الظن. نعم.
قال رحمه الله: لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط.
نعم، يعني ليس على الدوام، هذا القول الثاني، إلى أن يعود فقط، ما دام أنه يكفي إلى أن يعود فهو مستطيع، لكن الأول أظهر، الأول أظهر من الثاني. نعم.
وقدمه في الرعاية قاله في الفروع، فمن كملت له هذه الشروط
يكفي هذا. بقي مسألة أشير إليها، ونحن لم نحب أن نبتر الشروط ولذلك استمرينا في المسائل. مسألة واحدة: إذا بذل المال للفقير ليحج فهل يجب عليه أن يقبله؟ إنسان فقير لا مال عنده، فجاء رجل غني وقال خذ هذه 5,000 10,000 حج بها، فهل يجب عليه أن يقبله ليحج؟ الجواب: لا يجب بالنسبة للأجنبي باتفاق العلماء، لا يجب عليه أن يقبله، لكن يجوز أن يقبله ويصح لو قبل وحج به بالحج صحيح، لكن هل يجب عليه؟ ونقول يجب عليك من أجل أن تقيم الحج. العلماء متفقون أنه بالنسبة للأجنبي يعني ليس القريب لا يجب عليه أن يقبل منه، لأنه بذل منه أن يمتن عليه بها فلا يجب عليه. لكن إذا بذل الولد المال لوالده فهل يجب عليه أن يقبله منه؟ الصحيح المختار أنه يجب عليه ويصبح مستطيعا بهذا، لأنه لا منة لولد على والده أبدا، فكل شيء يقدمه الولد للوالد فالوالد له المنة. ولأن الولد وماله لأبيه، فإذا بذله الولد لأبيه وجب على الأب أن يقبله ووجب عليه أن يحج به، وهذا خاص بالولد دون غيره من الناس، حتى الأقارب، حتى الأقارب، وإنما هذه المسألة خاصة بالولد إذا بذله للوالد. ولعلنا نكتفي بما أوردناه ونجيب على ما تيسر من الأسئلة قبل الأذان، وأبدأ بسؤاله. سؤال الأول سؤال البارحة الذي وقفنا عنده، وهو يتعلق بمن أودع ماله في بنك ربوي جاهلا ثم علم أنه لا يجوز وقد أضيف إلى ماله خسائر كثيرة يسمونها الفوائد وزاد المال. فماذا يصنع في هذا المال؟ قلنا إن كان قد تصرف في المال بأكل أو شرب أو بيت اشتراه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه فيه شيء، فلا يلزم أن يبيع البيت، ولا يلزم أن يبيع السيارة، ولا يلزم أن يبيع الكتب. أما إن بقي المال بعينه فليس له إلا رأس المال. طيب ماذا يصنع في هذه الزيادة إن كان ملزما بأخذها؟ فإنه يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، والصحيح أنه يصرفها في مصالحهم العامة غير الكريمة، كالطرقات ودورات المياه، لا يصرفها في مسجد ولا في طباعة كتاب ولا في طباعة مصحف، لأنها مال خبيث، وإنما يصرفها في المصالح الممتهنة. طيب هل يصرفها على أقاربه؟ نقول لا، وإنما تصرف في مصالح عامة للمسلمين، وتكون هذه المصالح ممتهنة. السؤال الثاني، قال لي أحد الإخوة الآن، سألني سؤالا يتكرر في كل يوم، وهو هل يلزم أن أبقى في المدينة 8 أيام؟ والجواب أنه لا يلزم، بل لا يسن، بل لا يشرع. السلام عليكم. لا يشرع أن يبقى في المدينة 8 أيام تخصيصا من أجل العدد، لأن الحديث الذي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، الحديث ضعيف جدا ولا يصلح أن يحتج به. طيب هل ورد التقييد 40؟ نعم ورد التقييد 40، لكن ليس خاصا بالمدينة، وإنما في كل مسجد في الدنيا. طيب هل قيدت 40 بشيء؟ هل قيدت 40 بشيء؟ بيوم، بشهر، بسنة؟ استظهر بعض أهل العلم أن ما يصلح من الروايات ليس فيه تقييد، وجاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذه الرواية ضعفها كثير من أهل العلم، وحسن إسنادها بعض المحققين كالشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. فهذه الرواية وإن قلنا بثبوتها ليست خاصة بالمدينة، بل معناها أن التزام الإنسان لصلاة الجماعة، وهذا خاص بالرجال، مع الإمام من أولها علامة خير فيه، يستحق بها هذا الفضل، وهو أن تكتب له البراءتان. نعم تفضل.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين. ونفعنا بعلمك وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
فيما يتعلق بالذكر الرضيع، هل يجرد من المخيط؟
نعم، يجرد من المخيط بالنسبة للذكر، أما الفتاة الصغيرة فلا تجرد، ولكن كما قلنا يستثنى ما يسمى بالحفاظ ولا فدية فيه، لأنه لمصلحة المسلمين العامة حتى لا يلوث المطاف والمسعى وغيره لو لم يجعل هذا الحفاظ. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن فعل المحظور بالنسبة للصبي يعد خطأ.
نعم.
فما حكم ترك الواجب؟
عمد الصبي خطأ كما قررنا في المحظورات. طيب إن ترك الواجب، لا عذر في ترك الواجبات في الحج، لأن من ترك الواجب ناسيا فعليه الدم، من ترك الواجب جاهلا فعليه الدم، وإذا ترك الصبي الواجب فعليه دم، عليه دم. نعم. لكن هناك مسألة،
السلام ورحمة الله،
هنا مسألة نشير إليها، وهي إذا عجز الصبي عن إتمام النسك، لم يستطع أن يتم النسك، فالمختار أنه لا شيء في هذا. صبي إذا عجز عن إتمام النسك، رفض وأبى ولم يستطع معه والده شيئا، فالمختار وهو مذهب الأحناف وهو الأقرب أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل على الحجاج أن يصلوا الصلوات في أيام التشريق قصرا بعد رمي جمرة العقبة مثل يوم الثامن؟
نعم، السنة في منى القصر في وقت الصلاة، سواء كان في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. نعم.
تقول السائل: هل الذي عليه قرض من البنك يجوز حجه؟
ذكرنا هذه المسألة، وذكرنا مسألة الدين، وإذا كان مقسطا ولا يعارض الحج فهو لا يسقط الوجوب أصلا، وإذا كان يعارض فقلنا الأولى ألا يحج، فإن حج فحجه صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لأهل مكة عمرة؟
هذه مسألة نزاعية بين أهل العلم، هل يجب على أهل مكة أن يعتمروا؟ وإذا قلنا بعدم الوجوب فهل يستحب لهم أن يعتمروا؟ فبعض أهل العلم يقول: لا تجب العمرة على أهل مكة ولا تستحب، وبعضهم يشدد فيقول هي غير مشروعة أصلا، حتى الجواز ليست جائزة. والذي يظهر والله أعلم أن العمرة ليست واجبة على أهل مكة، لكنهم يدخلون في الاستحباب لعموم الأحاديث المرغبة في العمرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التمتع بالحج؟
سيأتي إن شاء الله. والتمتع هو أفضل الأنساك، والأفضل لمن لم يسق الهدي من بلده أن يحج متمتعا بأن يبدأ بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج بعد فراغه من العمرة، ولا يرجع إلى بلده بين الحج والعمرة. والتمتع أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى الأفضل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالتمتع أفضل وليس بواجب كما سيأتينا إن شاء الله. ليس التمتع واجبا، بل يجوز الإفراد ويجوز القران ويجوز التمتع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن التمتع أفضل. وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله في شرحنا للكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل حج حجة الإسلام ثم أراد أن يتطوع مرة أخرى، فما هو الأفضل، أن يحج مرة أخرى أو يتصدق بذلك المال على الفقراء والمساكين؟
إذا استطاع أن يجمع بين الصدقات والحج فإنه يجمع بينها، وإذا لم يستطع عنده مال إما أن يحج به وإما أن يتصدق به، فأيهما الأفضل؟ بعض العلماء يقول الأفضل أن يحج، لأن فضل الحج عظيم ويرجى فيه تكفير الذنوب. وبعض أهل العلم يقول الأفضل أن يتصدق، لأن الصدقة نفعها متعدي، والمتعدي أفضل من القاصر، الذي يتعدى إلى الآخرين أفضل من العبادة القاصرة. والمختار أن الإنسان فقيه نفسه في المسألة، فإن رأى حاجة قائمة للصدقة وفيها نفع كدفع ضر عن مسلم أو شيء من هذا القبيل، فإن الأفضل أن يتصدق. وإن كانت الصدقة صدقة معتادة فإن الأفضل أن يحج لعظيم فضل الحج. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: يلتمس منكم أن تعيدوا كيفية الوقوف لرمي الجمرات.
سنقولها إن شاء الله مرة يعني أخرى، ونحن بالأمس قررناها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم حلق اللحية ونزع الحجاب بالنسبة للمرأة من أجل التقاط الصور لإخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف، خاصة إذا كان هذا الأمر مما يخص الحج؟
لا يجوز للرجل المؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلق لحيته، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بإعفائها، فقال: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المؤمن محترم، والأمر الأصل فيه الوجوب، والمؤمن مأمور بأن يستجيب للرسول إذا أمره، وفي ذلك طيب الحياة. فالواجب إعفاء اللحية، فإن أراد الإنسان أن يستخرج جواز السفر ليحج فقيل له، نقول: يا أخي ثق أنك إن تركت حلق لحيتك ولم يتيسر لك الجواز، جواز السفر لتحج، أنك تحصل على أجر الحج وأنت في بلدك. إن صدقت مع الله وعزمت على الحج صادقا لكن منعك أنهم أمروك بمعصية الله، فإنه يكتب لك الأجر، أجر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، ورجل آتاه الله فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية. يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فأنت وأن تريد الحج لكن منعك هذا المانع فأنه يكتب لك أجر الحج إن شاء الله، ولا حاجة لأن تعصي الله عز وجل. أما مسألة كشف الوجه للمرأة من أجل الجواز، جواز السفر، فإن أهل العلم قد رخصوا فيه، وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة قديما في هيئة كبار العلماء بجواز هذا لوقوع النزاع في المسألة بين أهل العلم ولتحصيل هذه المصالح المتعلقة بالجواز كالحج والسفر للعلاج ونحو هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز لمن حج عن الغير اشتراط مبلغ مالي محدد خاصة إذا كان بحاجة إلى هذا المال؟
يقول أهل العلم: من حج ليأخذ فلا يجوز، ومن أخذ ليحج يجوز. يعني الذي يحركه للحج المال، ولولا المال ما حرك نفسه للحج، فيأخذ وحجه من أجل المال فهذا لا يجوز، وهذا فاسد النية. أما إن كان يأخذ ليحج مسكين لا مال عنده ويريد أن يحج، فهو يأخذ من أجل أن يشارك الحجيج الحج، فهذا جائز، ويجوز أن تعطيه ولو زيادة ويأخذه هنيئا مريئا. لكن أن يتاجر بالحج ويشارط ومراده المال لا الإحسان ولا الحج فهذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. جاءت أسئلة كثيرة فيما يتعلق بأن الكفار هل هم مخاطبون بأصول الشريعة أم بفروعها، وهل يجب هل يقال أن الحج لا يجب على الكافر والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح؟
نعم، الكفار مخاطبون بالشريعة أصولا وفروعا، لكن الأحكام لا تلحقهم إلا بشرط الإسلام. تبه، الكافر مخاطب بترك الزنا، مخاطب بترك شرب الخمر، مخاطب بالصلاة، لكن الأحكام لا تلحق إلا بشرط الإسلام. ف فلا بد أن يأتي بالإسلام وهو مخاطب ومعاقب على ترك الفروع والأصول، لكن لحوق الأحكام به مشروط بوجود الإسلام. وذلك حق لا يجب عليه الحج من باب إلحاق الحكم لا من باب الخطاب، هو مخاطب بالحج لكن إلحاق الحكم به لا يكون إلا بشرط الإسلام. نعم.
يقول هذا السائل: ما حكم صيام الحاج؟
المسافر إن كان يشق عليه الصوم فليس من البر أن يصوم، لا فرضا ولا نفلا. أما إن كان الصوم لا يشق عليه فله أن يصوم، سواء كان فرضا أو نفلا، كان يصوم مثلا الاثنين والخميس ما دام أنه لا يشق عليه والحمد لله. نعم.
يقول هذا السائل: إذا نوى الرجل الحج المفرد ثم ذهب إلى مكة فطاف وسعى ثم حلق رأسه، هل يمكن أن ينقلب حجه إلى تمتع؟
هو أولا لماذا حلق رأسه؟ هو مفرد طاف وسعى وحلق رأسه، سنسأله: لماذا حلقت رأسك؟ قال: أنا حلقت رأسي لأني أردتها عمرة. قلنا: طيب، إذن أصبحت عمرة وأنت تدخل بالحج بعد هذا وأنت متمتع. قلنا له: لماذا حلقت رأسك؟ قال: والله ما أدري، رأيت الناس يحلقون فحلقت، أظن أن كل من طاف ساعة يحلق. طيب، أن تريد عمرة؟ قال: لا، أنا مفرد. فحلق جاهلا، فهذا لا يلزمه التمتع بل باق على إفراده، وحلقه لرأسه لا شيء فيه لكونه جاهلا. لكننا ننصحه، نقول: اقلبها الآن عمرة وتمتع أحسن. ولا نزال ننصح بهذا حتى يقف الحاج بعرفة، فإذا وقف الحاج بعرفة فات وقت القلب، فنقول: انتبهوا يا إخوة، من حلق رأسه خطأ وهو مفرد أو قارن لا يلزمه التمتع ولا شيء عليه في حلق رأسه، لكنه ينصح بجعلها تمتعا. نعم.
يسأل عن حكم تحية المسجد وحكم الطهارة لمس المصحف.
أما تحية المسجد فسنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، والنصوص فيها واضحة في الأمر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليصلي ركعتين. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من جلس وهو يخطب الجمعة، فالأمر بها مؤكد جدا، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتركها، ولا ينبغي أن يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي. وأما الطهارة لمس المصحف فالطهارة شرط لمس المصحف وليست شرطا للقراءة، فإذا كان الإنسان سيقرأ بدون مس سواء من ذاكرته او من المصحف، فلا تشترط الطهارة. يعني مثلا لو كان الانسان عنده شخص اخر وقال له افتح لي المصحف على سورة كذا، وفتح له وهو يقرأ ولا يمس المصحف، والاخر يقلب مثلا له المصحف على طهارة، فهذا لا يشترط له الطهارة. او كان يقرأ من ذاكرته لا يشترط له الطهارة. اما مس المصحف فلا بد له من الطهارة، وهذا قول جمهور اهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جاءت اسئلة كثيرة فيما يتعلق بتارك الصلاة، فيقول السائل: ما المقصود بتارك الصلاة؟ هل الذي لا يصلي اصلا، ام الذي يصلي تارة ويترك تارة؟
نعم.
ويقول: هل الذي لا يصلي تساهلا منه ثم انه يصلي في الحج، هل حجه باطل؟ وايضا حديث: ولو لم يعمل خيرا قط، هل هذا يكون مانع من كفر تارك الصلاة؟ واذا كان ترك الزكاة ليس بكفر، فلماذا قاتل ابو بكر رضي الله عنه المرتد مانع الزكاة؟
نعم. هذه أسئلة وليست سؤالا واحد. أولا يا إخوة، ترك الصلاة درجات. الدرجة الأولى أن يتركها جاحدا لوجوبها. وقد يقول إنها سنة، وقد يقول إنها طيبة، لكنه يقول ليست بواجبة. إن شئت صليت هذا طيب، وإن شئت لم أصلي، فهذا كفر بإجماع المسلمين. درجة ثانية أن يقر بوجوبها ولا يصلي أبدا، وهذا قلنا المختار عندنا أنه كفر وأنه يكفر بهذا. الدرجة الثالثة أن يصلي ويخلي، يصلي فرضا ويترك فرضا، إن كان في العمل ترك الصلاة، وإن كان في البيت صلى الفرض الذي يأتي وهو في البيت، فيصلي ويخلي. وهذا اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة هل يكفر أو لا. والمختار عندي أن من ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه الذمة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه الذمة، فإن عاد وصلى عاد إلى الإسلام. طيب، الذي لا يصلي ثم صلى هل يطالب بالشهادتين؟ الجواب: أجمع أهل العلم على أن صلاته كافية في إسلامه، ما يحتاج أن يطلب منها أن يتشهد مرة أخرى، يكفي أنه صلى. طيب، الأخ يقول: حديث ولو لم يعمل خيرا قط، هل يكون مانعا من تكفير تارك الصلاة؟ نقول لا، لأن هذا الحديث وارد في زمن العذر حيث يرتفع العلم، ولا يعرف المسلم من الإسلام إلا الشهادتين، لا يعرفون صلاة، لا يعرفون صياما، ما بلغهم شيء، ولا يعرفون إلا الشهادتين. ففي مقام العذر لارتفاع العلم اما في اخر الزمان او لحال الانسان، فانه لا يكفر، اما في اخر الزمان او حال الانسان، انسان اسلم قرأ عن الاسلام والشهادتين ومحمد صلى الله عليه وسلم فاعجب فاسلم، لكن لم يجد من يعلمه وبقي يوما يومين ومات، هذا مسلم في مقام العذر. اما اذا لم يوجد العذر علم الصلاة لكنه تكاسل فلا اعلم دليلا واحدا يدل على ان من علم بامر الصلاة ولا عذر قائم عنده انه لا يكون كافرا. واما مسألة الزكاة فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. منع الزكاة اختلف في أهل العلم واختلف فيه السلف هل هو كفر أو ليس بكفر. والصحيح أنه ليس بكفر للحديث الذي أشرنا إليه، لكن إن تمالأ قوم على منع الزكاة فإنهم يقاتلون. ولا يلزم من هذا ان يكونوا كفارا. وقال بعض اهل العلم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم لانهم جحدوا وجوبها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انما هي واجبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما مات فليست واجبة فجحدوا وجوبها فقاتلهم من اجل هذا. نعم
احسن الله اليك. وهذا سؤال يتعلق أيضا بترك الصلاة، يقول السائل فيه هل يحكم بكفر تارك الصلاة بمجرد تركها أم أنه يفترض في ذلك الاستتابة من القاضي أو الحاكم؟
لا شك أنه يكفر بمجرد الترك إذا لم يقم فيه عذر، لكن لا يقتل إلا بعد الاستتابة، فالاستتابة شرط لقتله كفرا. أما الحكم عليه بالكفر فإنه ليس من شرطه الاستتابة.